بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهه إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منهما قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان
فإن تخلف العبد
عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه عقوبة أخرى من العقوبات التي تترتب على المعاصي والذنوب، أن المعاصي تضعف القلب وتوهيه، بدل أن يكون قلبا قويا متينا عامرا بالخير وإرادة الخير، فإن ذلك بالمعاصي يضعف، وربما بالمعاصي واشتدادها على المرء ربما ذهبت عنه قوته بالكلية. ولهذا فإن في ترك المعاصي حفظا للقلب وحفظا لقوته وإبقاء عليه، وعلى الضد من ذلك طاعة الله عز وجل والحفاظ على مراضيه سبحانه وتعالى قوة للقلب وثبات على الحق والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر، قال إن المعاصي من عقوبتها أنها تضعف القلب في سيره إلى الله والدار الآخرة، في سيره إلى الله والدار الآخرة، سيره إلى الله باعتبار أن الله هو المقصود المعبود الملتجأ إليه تبارك وتعالى بالعبادة، والدار الآخرة باعتبار أنها دار المعاد ودار الجزاء على الأعمال. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الإيمانين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، سواء في باب الترغيب في الأعمال الصالحات أو الترهيب من الأعمال السيئة. فالله عز وجل لأنه المقصود المعبود الملتجأ إليه المتقرب إليه بالعمل، والدار الآخرة باعتبار أنها دار الجزاء على العمل وفيها المعاد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهي إما أن تضعف القلب في سيره فيكون ضعيفا، أو تعوقه أو توقفه حتى يتعطل عن السير. ولاحظ أمرا هنا لا بد من التنبه له، أن سير القلب هو الأساس لسير البدن، سير القلب إلى الله والدار الآخرة هو الأساس لسير البدن، فكلما قوي القلب قوي السير، وكلما ضعف القلب ضعف السير. فالعبرة بقوة السير وضعفه إلى الله والدار الآخرة بحسب قوة القلب. ولهذا أحيانا يكون البدن في أحسن ما يكون من القوة والنشاط، وينادى المرء إلى فريضة الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يكون فيه قوة للذهاب إلى الصلاة، مع أنه قوي البدن لكنه يجد عجزا وضعفا وكسلا فلا ينهض. وبالمقابل تجد آخر قوي القلب وبدنه ضعيف جدا في أشد ما يكون لكبر سنه، فتراه يتحامل على نفسه متكئا على عصاه متحملا الأمراض التي معه وشدة السير عليه إلى أن يصل إلى بيت الله. فهذا قوي القلب وإن كان ضعيف البدن، والآخر قوي البدن وهو ضعيف القلب، فأصبح المؤثر في السير إلى الله تبارك وتعالى هو قوة القلب. فما الذي يضعف هذه القوة التي في القلب؟ هذا الذي ينبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن المعاصي تلو المعاصي تجعل القلب ضعيفا، تجعل القلب معوقا. ولهذا الإعاقة الحقيقية إعاقة القلب. كثير من الناس إذا رأى من هو فاقدا لبعض أطرافه أو معتلا في بعض أطرافه فلا يستطيع أن يمشي إلا على كرسي أو على نحو ذلك، يعطف عليه لما يرى فيه من هذا النقص. وقد يكون هذا الذي يعطف على ذاك أشد من إعاقة، من جهة إعاقة القلب قد يكون أشد إعاقة منه، فأولى به أن يعطف على نفسه وأن يرحم نفسه وأن يعمل على تقوية قلبه حتى يكون قلبا مطيعا لله، فيتحرك بدنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإعاقة الحقيقية هي إعاقة القلب وليست إعاقة البدن، لأن القلب هو المحرك، للبدن. هذه الإعاقة التي تحصل والضعف الذي يحصل للقلب مثل ما أشار ابن القيم، هو يمر بمراحل، يعني يبدأ بالضعف إلى أن يصل إلى أن يعيق المرء عن الخير، إلى أن يصل إلى أن يقف بالمرء عن الخير، إلى أن يصل إلى مرحلة أخرى، الخير هنا فيتجه القلب إلى هنا معطيا الخير كله ظهره. فهذه كلها آثار للمعاصي، تأثيرها في القلب. قال: فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت أي القوة بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب أو يبعد تداركه. هنا أشار ابن القيم إلى لطيفة مفيدة جدا. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام التعوذ من 8 أمور جمعها في حديث واحد: الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الذنوب لا تزال بالعبد تضعفه حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء 8 التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يصاب بها كلها، بهذه 8، وهي أمور يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منها. الاثنان الأولان: الهم والحزن، وكل منهما ألم وشدة وكربة يجدها المرء في قلبه، وهذا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. هذه الشدة التي يجدها في القلب إن كانت تتعلق بأمور مستقبلية تفكر فيها فجلبت لقلبه ألما، فهذا الهم إذا كان يتعلق بالمستقبل، وإذا كان يتعلق بشيء ماضي تفكر فيه فتألم هذا يسمى الحزن، وإذا كان يتعلق بشيء حاضر هذا يسمى غم، وكلها آلام تصيب القلب. فالذنوب جلابة للهم وجلابة للغم وجلابة للحزن وجلابة لكل بلاء، كما سيأتي معنا عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب. والاثنان بعدهما العجز والكسل. العجز والكسل كلاهما تخلف عن فعل الخير، وهذا التخلف عن فعل الخير إن كان عائدا إلى عدم القدرة فهذا العجز، وإن كان عائدا إلى وجود القدرة مع عدم القيام بها فهذا هو الكسل. الكسول عنده قدرة ليس عاجزا لكن ك كسله حال بينه وبين القيام بالخير، وبعدهما الجبن والبخل وهما قرينان، وكلاهما يتعلق بعدم النفع، نفع الآخرين. فإن كان عدم النفع متعلق بالبدن فهذا جبن، جبان لا ينفع الناس ببدنه، وإن كان متعلقا بالمال والعطاء فهذا البخل، بخيل لا ينفع الناس بماله، وكل منهما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. ثم بعدهما ضلع الدين، وضلع الدين يعني ثقله على المدين وما يجده في قلبه من الرهق والثقل والكرب بسببه، ضلع الدين وقهر الرجال أي تسلط الرجال عليه. وهذا أيضا عائد إلى استعلاء الغير عليه، استعلاء الغير عليه. فإن كان استعلاء الغير عليه مطالبة بحق لهم فهذا قهر الدين، هم يطالبون بحق شيء لهم، ربما يقاضون، ربما يتسلطون عليه، يشتد وقعهم عليه، كلامهم، يطالبون بحقوقهم. وإن كان بغير حق فهذا تسلط الرجال الذي هو قهر الرجال، قهر الرجال. فهذه الثمانية جاءت تعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. والقلب بالذنوب قد يفضي بصاحبه إلى هذه الثمانية وإلى ما هو أشد منها، مثل ما نبه ابن القيم بالإشارة إلى دعائين آخرين في باب التعوذ، تعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فالذنوب جلابة لهذا كله، وأيضا زوال النعمة وتحول العافية والجلب لجميع السخط، هذه كلها من آثار الذنوب وعواقبها. والعبد مطلوب منه أن يستعيذ بالله من هذه الأشياء، وفي الوقت نفسه أن يبتعد عن الأسباب الجالبة لها، وأعظم ذلك الذنوب والمعاصي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت إليه مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم، ولا تتهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم. صلوب الجحيم وفات النعيم في صلوب الجحيم صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم.
صلوا يعني احترقوا. ذكر هنا ابن القيم رحمه الله تعالى عقوبة أخرى من عقوبات الذنوب، وهي أنها تحل بالعباد النقم، فهي جلابة للنقم، وأيضا تزيل النعم، تزيل النعم وتحل النقم. لما غيروا طاعة الله بالمعصية غير عليهم بالنقم عقوبة لهم، وما نزل بلاء إلا بذنب كما قال علي رضي الله عنه، وهذا شاهده في القرآن مثل الآية التي أورد رحمه الله: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كذلك قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. كذلك قوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. فالخطيئة والمعصية جلابة للنقم ومزيلة للنعم، ولهذا من أعظم ما تحفظ نعم الله عز وجل أن يتقى الله في نعمه، أن يتقى الله في نعمه، وألا تستعمل في مساخطه، ألا تستخدم في مساخطه. فإذا كان العبد مستعملا لها في مراضيه جل وعلا، مجانبا ما يسخط الله عز وجل، كان هذا حافظا للنعم. ولهذا قالوا عن الشكر: الحافظ الجالب، لأنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. والمعاصي على الضد من ذلك، المعاصي على الضد من ذلك، المعاصي مزيلة للنعم، سبب لزوال النعم وسبب لحلول النقم. وهذه من العقوبات المعجلة، وهو كما أشار ابن القيم رحمه الله جزاء وفاقا. لما غيروا غير عليهم، لما غيروا غير عليهم. قال رحمه الله تعالى: من يغير طاعة الله بالمعصية وشكره بالكفر وأسباب رضاه بأسباب سخطه غير عليه جزاء وفاقا، غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا في القحط الذي يصيب العباد وقلة الأمطار وجفاف الأرض وتضرر الماشية وتضرر الزروع، يدعى العباد إلى التوبة والاستغفار والاكثار من الاستغفار، استغفار من الذنوب. فهذا الاستغفار جلاب للنعم والخيرات، إذا استغفر العباد من ذنوبهم وتابوا إلى ربهم هذا جلاب للخير. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أيضا شاهد ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. لقد قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والأجرام في قرني
هذا أيضا من عقوبات المعاصي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العاصي من الرعب والخوف، ما يلقيه في قلب العاصي من الرعب والخوف بحسب معاصي. وكما أن طاعة الله والخوف من الله والمراقبة لله مثل ما تقدم هي قوة للقلب، قوة للقلب ودخول في الأمن، دخول في الأمن، في الطمأنينة، وهذه من آثار الإيمان. الأمن والطمأنينة هي من آثار الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا بالعمل والطاعة. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان والطاعة ثمرتها الأمن، الأمن من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، والمعصية ثمرتها الخوف، فيصبح في قلبه خوف يلقيه الله في قلب العاصي ورعب، ولهذا يصبح العاصي يخاف من أي شيء. من كان على معصية يخاف من أي شيء. من خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، مثل ما قال ابن القيم: فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، أخافه من كل شيء. قال: حتى إن العاصي يصبح حال قلبه كأنه بين جناحي طائر، كأنه بين جناحي طائر. تأمل في الطائر، خاصة إذا كان قريب من الناس وهو يلقط الحب، تجده رأسه ما يستقر، ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا، ثم يأخذ حبة واحدة، ثم ينظر وينظر وينظر وينظر، ثم حبة واحدة، في خوف شديد. فالعاصي مثله، العاصي قلبه فيه رعب، ولهذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، يحسبون كل صيحة عليهم، أي حركة يخاف. هذا الخوف من أثر المعاصي، والطمأنينة والأمن من أثر الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان أمن، الإيمان أمن والطاعة والمعصية خوف. المعصية خوف. لاحظ شرع لنا في مطلع كل شهر إذا هل الهلال ورأينا الهلال أن نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، قرينان الأمن والإيمان، إذا وجد هذا وجد الآخر، وإذا ارتفع هذا ارتفع الآخر، فهما قرينان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلام هو الإسلام ربي وربك الله. نعم.
قال ومن عقوباتها،
لاحظ قول البيت الذي أورده، قال أن المخاوف والإجرام في قرن، يعني متى وجد الإجرام وجدت ماذا؟ المخاوف، لأن مقرونة بها. وإذا كانت المخاوف والإجرام في قرن فإن الطاعة والأمن ماذا؟ في قرن. إذا وجدت الطاعة وجد الأمن. نعم.
قال ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو فكر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب
كما قيل
فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه.
هذا الأثر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى سبق أن ذكره تقدم معنا ذكره، لأن من عواقب الذنوب وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله. ثم ذكر بعد ذلك مباشرة أن من آثار المعاصي وحشة يجدها بينه وبين الناس، هذا سبق مرة معنا، لكن أعاده ابن القيم رحمه الله تعالى هنا بمزيد من التوضيح والتقرير. وإلا يعني الأمر قد تقدم ذكره عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر هنا فائدة في المسألة، أن سر المسألة يعني سر هذه الوحشة التي تكون في قلب العاصي، أن الطاعة توجب القرب، أن الطاعة توجب القرب من الله، وكلما وجد القرب منه سبحانه وتعالى عظم في قلب العبد الأنس والراحة والطمأنينة والأمن، كل ذلك بحسب حظه من القرب من ربه سبحانه وتعالى. والمعصية توجب البعد من الرب، توجب البعد من الرب، وكلما قوي البعد من الرب بعد العبد عن الراحة والأنس والطمأنينة إلى أضدادها، إلى الخوف والقلق والرعب ونحو ذلك. فكلما قرب من ربه طاعة وذلا وخضوعا أمن وحصل الأمن، وكلما بعد عن ربه حصل من الخوف بحسب بعده عن ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فهذا يكون قلبه فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاث هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع من العذاب في هذه المعارضات فإذا سلبه اشتد عليه عذابه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعي وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن، إذ لم يكن لك
خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين،
وهو يرى أنه قد غبا. نعم،
وهو يرى أنه قد غبا إذ لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. كما قال القائل: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم؟ يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
هذا أيضا أمر آخر من عقوبات الذنوب وما تجره على العاصي، أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، إلى مرضه وانحرافه، ويعتل القلب ويمرض بسبب هذه المعاصي. ثم إذا اعتل القلب ومرض فرقته اللذة. هنا ننتبه إلى معنى عظيم يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن اللذة الحقيقية إنما هي في طاعة الله. كثير من الناس يغتر بلذة المعصية التي يسوقه إليها بريقها ولمعانها وجنوح القلب إليها، وإلا فاللذة الحقيقية لذة الطاعة، ولا تقارن بأي لذة أخرى. ولهذا أهل طاعة الله سبحانه وتعالى في لذة لم يذقها ولا قاربوها العصاة، ولا يجدون في معاصيهم مهما كانت ما يداني ويقارب اللذة التي يجدها المطيع في طاعته لربه. ولهذا فإن المطيع لله في نعيم وسعادة ولذة، حتى وإن كان في قلة ذات يد وفي ضعف في البدن، في وهاء في القوى، يجد سعادة، يجد لذة لا يجدها أصلا العاصي. العاصي يجد لذة مؤقتة زائلة فانية، أما المطيع فلذته باقية معه في قومته ورقدته، ينام قرير العين وينهض سعيدا متقلبا في نعم الله جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم: لا تظن أن هذا النعيم في الدار الآخرة فقط، لا، الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم، ليسوا في جحيم فقط في الدار الآخرة، بل في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. وشرح هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، شرح الجحيم الذي يمر به هؤلاء في دورهم الثلاثة. ولهذا النعيم الحقيقي إنما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. أتذكر أنني مرة زرت أحد العباد الصلحة، أحسبه كذلك والله حسيبه، وقد توفي رحمه الله، وهذا الكلام قديم. زرته في بيته وهو بين أربعة جدران من أربع سنوات ما يخرج، ويذكر عنه أنه يعاني من أمراض عديدة. فسألته عن حاله، قلت: كيف أنت يا أبا فلان؟ قال لي بالحرف الواحد: والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثلها. هكذا هذا لفظه، قال والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثله، وبين أربع جدران وعلى سرير المرض وفي معاناة من المرض، خذ شاهدا أقوى من هذا وأعجب. الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى رسالته التي نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا، والتي أسماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كيف تسعد، كيف تظفر بالحياة السعيدة، هذه الرسالة من أولها إلى آخرها كتبها على سرير المرض وهو في ألم شديد في رأسه، حتى إن الطبيب كما حدثني ابنه بذلك كان منعه من القراءة والكتابة لأن رأسه ما يتحمل من شدة الألم، ومع هذا الألم يكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وأحد العلماء وقد أحسن يصف هذا الكتاب بأنه مستشفى الأمراض النفسية، فعلا تقرأ هذا الكتاب هو مستشفى، وكثير مما وفقه الله قرأ الكتاب بطمأنينة زالت عنه أوهام وأسقام ووساوس وظنون، وتفتحت له أبواب في السعادة. فالسعادة وقرة العين إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أن يسعد، ضمن الله لمن اتبع هدى أن يسعد وأن تتحقق سعادته وأن لا يصيبه الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن كتاب السعادة، إذا أردت السعادة اطلبها في القرآن، هو كتاب السعادة. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. فاللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، أما لذة المعاصي فهي لذة ثانية، لذة فانية محفوفة بمنغصات، ومن بعد ذلك جلابة للعقوبات، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، هي لذة فانية وسريعا ما تنقضي، وعواقبها على صاحبها في الدنيا والآخرة شديدة. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأله جل في علا أن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يثبت حجتنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنبه قبل أن أختم إلى أن غدا الاثنين لا يوجد درس، ونعود إن شاء الله للدرس يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء. قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهه إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منهما قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه عقوبة أخرى من العقوبات التي تترتب على المعاصي والذنوب، أن المعاصي تضعف القلب وتوهيه، بدل أن يكون قلبا قويا متينا عامرا بالخير وإرادة الخير، فإن ذلك بالمعاصي يضعف، وربما بالمعاصي واشتدادها على المرء ربما ذهبت عنه قوته بالكلية. ولهذا فإن في ترك المعاصي حفظا للقلب وحفظا لقوته وإبقاء عليه، وعلى الضد من ذلك طاعة الله عز وجل والحفاظ على مراضيه سبحانه وتعالى قوة للقلب وثبات على الحق. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر، قال: إن المعاصي من عقوبتها أنها تضعف القلب في سيره إلى الله والدار الآخرة، في سيره إلى الله والدار الآخرة، سيره إلى الله باعتبار أن الله هو المقصود المعبود الملتجأ إليه تبارك وتعالى بالعبادة، والدار الآخرة باعتبار أنها دار المعاد ودار الجزاء على الأعمال. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الإيمانين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، سواء في باب الترغيب في الأعمال الصالحات أو الترهيب من الأعمال السيئة. فالله عز وجل لأنه المقصود المعبود الملتجأ إليه المتقرب إليه بالعمل، والدار الآخرة باعتبار أنها دار الجزاء على العمل وفيها المعاد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهي إما أن تضعف القلب في سيره فيكون ضعيفا، أو تعوقه أو توقفه حتى يتعطل عن السير. ولاحظ أمرا هنا لا بد من التنبه له، أن سير القلب هو الأساس لسير البدن، سير القلب إلى الله والدار الآخرة هو الأساس لسير البدن، فكلما قوي القلب قوي السير، وكلما ضعف القلب ضعف السير. فالعبرة بقوة السير وضعفه إلى الله والدار الآخرة بحسب قوة القلب. ولهذا أحيانا يكون البدن في أحسن ما يكون من القوة والنشاط، وينادى المرء إلى فريضة الله حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يكون فيه قوة للذهاب إلى الصلاة، مع أنه قوي البدن لكنه يجد عجزا وضعفا وكسلا فلا ينهض. وبالمقابل تجد آخر قوي القلب وبدنه ضعيف جدا في أشد ما يكون لكبر سنه، فتراه يتحامل على نفسه متكئا على عصاه متحملا الأمراض التي معه وشدة السير عليه إلى أن يصل إلى بيت الله. فهذا قوي القلب وإن كان ضعيف البدن، والآخر قوي البدن وهو ضعيف القلب، فأصبح المؤثر في السير إلى الله تبارك وتعالى هو قوة القلب. فما الذي يضعف هذه القوة التي في القلب؟ هذا الذي ينبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن المعاصي تلو المعاصي تجعل القلب ضعيفا، تجعل القلب معوقا. ولهذا الإعاقة الحقيقية إعاقة القلب. كثير من الناس إذا رأى من هو فاقدا لبعض أطرافه أو معتلا في بعض أطرافه فلا يستطيع أن يمشي إلا على كرسي أو على نحو ذلك، يعطف عليه لما يرى فيه من هذا النقص. وقد يكون هذا الذي يعطف على ذاك أشد من إعاقة، من جهة إعاقة القلب قد يكون أشد إعاقة منه، فأولى به أن يعطف على نفسه وأن يرحم نفسه وأن يعمل على تقوية قلبه حتى يكون قلبا مطيعا لله، فيتحرك بدنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإعاقة الحقيقية هي إعاقة القلب وليست إعاقة البدن، لأن القلب هو المحرك، لأن القلب هو المحرك للبدن. هذه الإعاقة التي تحصل والضعف الذي يحصل للقلب مثل ما أشار ابن القيم، هو يمر بمراحل، يعني يبدأ بالضعف إلى أن يصل إلى أن يعيق المرء عن الخير، إلى أن يصل إلى أن يقف بالمرء عن الخير، إلى أن يصل إلى مرحلة أخرى، الخير هنا فيتجه القلب إلى هنا معطيا الخير كله ظهره. فهذه كلها آثار للمعاصي تأثيرها في القلب. قال: فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت أي القوة بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب أو يبعد تداركه. هنا أشار ابن القيم إلى لطيفة مفيدة جدا. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام التعوذ من 8 أمور جمعها في حديث واحد: الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الذنوب لا تزال بالعبد تضعفه حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء 8 التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يصاب بها كلها، بهذه 8، وهي أمور يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منها. الاثنان الأولان: الهم والحزن، وكل منهما ألم وشدة وكربة يجدها المرء في قلبه، وهذا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. هذه الشدة التي يجدها في القلب إن كانت تتعلق بأمور مستقبلية تفكر فيها فجلبت لقلبه ألما، فهذا الهم إذا كان يتعلق بالمستقبل، وإذا كان يتعلق بشيء ماضي تفكر فيه فتألم هذا يسمى الحزن، وإذا كان بشيء يتعلق بشيء حاضر هذا يسمى غم، وكلها آلام تصيب القلب. فالذنوب جلابة للهم وجلابة للغم وجلابة للحزن وجلابة لكل بلاء، كما سيأتي معنا عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب. والاثنان بعدهما العجز والكسل. العجز والكسل كلاهما تخلف عن فعل الخير، وهذا التخلف عن فعل الخير إن كان عائدا إلى عدم القدرة فهذا العجز، وإن كان عائدا إلى وجود القدرة مع عدم القيام بها فهذا هو الكسل. الكسول عنده قدرة ليس عاجزا، لكن كسله حال بينه وبين القيام بالخير. وبعدهما الجبن والبخل وهما قرينان، وكلاهما يتعلق بعدم النفع، نفع الآخرين. فإن كان عدم النفع متعلق بالبدن فهذا جبن، جبان لا ينفع الناس ببدنه، وإن كان متعلقا بالمال والعطاء فهذا البخل، بخيل لا ينفع الناس بماله، وكل منهما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. ثم بعدهما ضلع الدين، وضلع الدين يعني ثقله على المدين وما يجده في قلبه من الرهق والثقل والكرب بسببه، ضلع الدين وقهر الرجال أي تسلط الرجال عليه. وهذا أيضا عائد إلى استعلاء الغير عليه، استعلاء الغير عليه. فإن كان استعلاء الغير عليه مطالبة بحق لهم فهذا قهر الدين، هم يطالبون بحق شيء لهم، ربما يقاضون، ربما يتسلطون عليه، يشتد وقعهم عليه، كلامهم، يطالبون بحقوقهم. وإن كان بغير حق فهذا تسلط الرجال الذي هو قهر الرجال، قهر الرجال. فهذه الثمانية جاءت تعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. والقلب بالذنوب قد يفضي بصاحبه إلى هذه الثمانية وإلى ما هو أشد منها، مثل ما نبه ابن القيم بالإشارة إلى دعائين آخرين في باب التعوذ، تعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فالذنوب جلابة لهذا كله، وأيضا زوال النعمة وتحول العافية والجلب لجميع السخط، هذه كلها من آثار الذنوب وعواقبها. والعبد مطلوب منه أن يستعيذ بالله من هذه الأشياء، وفي الوقت نفسه أن يبتعد عن الأسباب الجالبة لها، وأعظم ذلك الذنوب والمعاصي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت إليه مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم،
فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم
ولا
تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن أصور وأخرى عليهم أطم. صلوب الجحيم وفات النعيم في صلوب الجحيم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم.
صلوا يعني احترقوا. ذكر هنا ابن القيم رحمه الله تعالى عقوبة أخرى من عقوبات الذنوب، وهي أنها تحل بالعباد النقم، فهي جلابة للنقم، وأيضا تزيل النعم، تزيل النعم وتحل النقم. لما غيروا طاعة الله بالمعصية غير عليهم بالنقم عقوبة لهم، وما نزل بلاء إلا بذنب كما قال علي رضي الله عنه، وهذا شاهده في القرآن مثل الآية التي أورد رحمه الله: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كذلك قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. كذلك قوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. فالخطيئة والمعصية جلابة للنقم ومزيلة للنعم، ولهذا من أعظم ما تحفظ نعم الله عز وجل أن يتقى الله في نعمه، أن يتقى الله في نعمه، وأن لا تستعمل في مساخطه، لا تستخدم في مساخطه. فإذا كان العبد مستعملا لها في مراضيه جل وعلا، مجانبا ما يسخط الله عز وجل، كان هذا حافظا للنعم. ولهذا قالوا عن الشكر: الحافظ الجالب، لأنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. والمعاصي على الضد من ذلك، المعاصي على الضد من ذلك، المعاصي مزيلة للنعم، سبب لزوال النعم وسبب لحلول النقم. وهذه من العقوبات المعجلة، وهو كما أشار ابن القيم رحمه الله جزاء وفاقا. لما غيروا غير عليهم، لما غيروا غير عليهم. قال رحمه الله تعالى: من يغير طاعة الله بالمعصية وشكره بالكفر وأسباب رضاه بأسباب سخطه غير عليه جزاء وفاقا، غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا في القحط الذي يصيب العباد وقلة الأمطار وجفاف الأرض وتضرر الماشية وتضرر الزروع، يدعى العباد إلى التوبة والاستغفار والاكثار من الاستغفار، استغفار من الذنوب. فهذا الاستغفار جلاب للنعم والخيرات، إذا استغفر العباد من ذنوبهم وتابوا إلى ربهم هذا جلاب للخير. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أيضا شاهد لما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. لقد قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والأجرام في قرني
هذا أيضا من عقوبات المعاصي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العاصي من الرعب والخوف، ما يلقيه في قلب العاصي من الرعب والخوف بحسب معاصي. وكما أن طاعة الله والخوف من الله والمراقبة لله مثل ما تقدم هي قوة للقلب، قوة للقلب ودخول في الأمن، دخول في الأمن في الطمأنينة، وهذه من آثار الإيمان، الأمن والطمأنينة هي من آثار الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا بالعمل والطاعة. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان والطاعة ثمرتها الأمن، الأمن من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، والمعصية ثمرتها الخوف، فيصبح في قلبه خوف يلقيه الله في قلب العاصي ورعب. ولهذا يصبح العاصي يخاف من أي شيء، من كان على معصية يخاف من أي شيء. من خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، مثل ما قال ابن القيم: فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، أخافه من كل شيء. قال: حتى إن العاصي يصبح حال قلبه كأنه بين جناحي طائر، كأنه بين جناحي طائر. تأمل في الطائر، خاصة إذا كان قريب من الناس وهو يلقط الحب، تجده رأسه ما يستقر، ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا، ثم يأخذ حبة واحدة، ثم ينظر وينظر وينظر وينظر، ثم حبة واحدة، في خوف شديد. فالعاصي مثله، العاصي قلبه فيه رعب. ولهذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، يحسبون كل صيحة عليهم، أي حركة يخاف. هذا الخوف من أثر المعاصي، هذا الخوف من أثر المعاصي، والطمأنينة والأمن من أثر الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان أمن، الإيمان أمن، والطاعة والمعصية خوف، المعصية خوف. لاحظ شرع لنا في مطلع كل شهر إذا هل الهلال ورأينا الهلال أن نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، قرينان الأمن والإيمان، إذا وجد هذا وجد الآخر، وإذا ارتفع هذا ارتفع الآخر، فهما قرينان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام هو الإسلام، ربي وربك الله. نعم.
قال ومن عقوباتها،
لاحظ قول البيت الذي أورده، قال أن المخاوف والإجرام في قرن، يعني متى وجد الإجرام وجدت ماذا؟ المخاوف، لأن مقرونة بها. وإذا كانت المخاوف والإجرام في قرن فإن الطاعة والأمن ماذا؟ في قرن، إذا وجدت الطاعة وجد الأمن. نعم.
قال ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين، فلو فكر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب
كما قيل
فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه.
هذا الأثر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى سبق أن ذكره تقدم معنا ذكره، لأن من عواقب الذنوب وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله. ثم ذكر بعد ذلك مباشرة أن من آثار المعاصي وحشة يجدها بينه وبين الناس، هذا سبق مرة معنا، لكن أعاده ابن القيم رحمه الله تعالى هنا بمزيد من التوضيح والتقرير، وإلا يعني الأمر قد تقدم ذكره عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر هنا فائدة في المسألة، أن سر المسألة يعني سر هذه الوحشة التي تكون في قلب العاصي، أن الطاعة توجب القرب، أن الطاعة توجب القرب من الله، وكلما وجد القرب منه سبحانه وتعالى عظم في قلب العبد الأنس والراحة والطمأنينة والأمن، كل ذلك بحسب حظه من القرب من ربه سبحانه وتعالى. والمعصية توجب البعد من الرب، توجب البعد من الرب، وكلما قوي البعد من الرب بعد العبد عن الراحة والأنس والطمأنينة إلى أضدادها، إلى الخوف والقلق والرعب ونحو ذلك. فكلما قرب من ربه طاعة وذلا وخضوعا أمن وحصل الأمن، وكلما بعد عن ربه حصل من الخوف بحسب بعده عن ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فهذا يكون قلبه فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاث هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع من العذاب في هذه المعارضات فإذا سلبه اشتد عليه عذابه. فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها. فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعي وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن إذ لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين.
وهو يرى أنه قد غبن. نعم.
وهو يرى أنه قد غبا إذ لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بعتها بغاية الهوان. كما قال القائل إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم. يقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
هذا أيضا أمر آخر من عقوبات الذنوب وما تجره على العاصي أن تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه ويعتل القلب ويمرض بسبب هذه المعاصي. ثم إذا اعتل القلب ومرض فرقته اللذة. هنا ننتبه إلى معنى عظيم يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى أن اللذة الحقيقية إنما هي في طاعة الله. كثير من الناس يغتر بلذة المعصية التي يسوقه إليها بريقها ولمعانها وجنوح القلب إليها، وإلا فاللذة الحقيقية لذة الطاعة ولا تقارن بأي لذة أخرى. ولهذا أهل طاعة الله سبحانه وتعالى في لذة لم يذقها ولا قاربوها العصاة، ولا يجدون في معاصيهم مهما كانت ما يداني ويقارب اللذة التي يجدها المطيع في طاعته لربه. ولهذا فإن المطيع لله في نعيم وسعادة ولذة حتى وإن كان في قلة ذات يد وفي ضعف في البدن في وهاء في القوى يجد سعادة يجد لذة لا يجدها أصلا العاصي. العاصي يجد لذة مؤقتة زائلة فانية، أما المطيع فلذته باقية معه في قومته ورقدته، ينام قرير العين وينهض سعيدا متقلبا في نعم الله جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم لا تظن أن هذا النعيم في الدار الآخرة فقط، لا، الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم، ليسوا في جحيم فقط في الدار الآخرة بل في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. وشرح هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، شرح الجحيم الذي يمر به هؤلاء في دورهم الثلاثة. ولهذا النعيم الحقيقي إنما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. أتذكر أنني مرة زرت أحد العباد الصلحة أحسبه كذلك والله حسيبه وقد توفي رحمه الله، وهذا الكلام قديم، زرته في بيته وهو بين أربعة جدران من أربع سنوات ما يخرج، ويذكر عنه أنه يعاني من أمراض عديدة. فسألته عن حاله، قلت كيف أنت يا أبا فلان؟ قال لي بالحرف الواحد والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثلها، هكذا هذا لفظه، قال والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثله، وبين أربع جدران وعلى سرير المرض وفي معاناة من المرض، خذ شاهدا أقوى من هذا وأعجب. الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى، رسالته التي نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا والتي أسماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كيف تسعد، كيف تظفر بالحياة السعيدة، هذه الرسالة من أولها إلى آخرها كتبها على سرير المرض وهو في ألم شديد في رأسه، حتى إن الطبيب كما حدثني ابنه بذلك كان منعه من القراءة والكتابة لأن رأسه ما يتحمل من شدة الألم، ومع هذا الألم يكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وأحد العلماء وقد أحسن يصف هذا الكتاب بأنه مستشفى الأمراض النفسية، فعلا تقرأ هذا الكتاب هو مستشفى، وكثير مما وفقه الله قرأ الكتاب بطمأنينة زالت عنه أوهام وأسقام ووساوس وظنون وتفتحت له أبواب في السعادة. فالسعادة إن وقرة العين إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أن يسعد. ضمن الله لمن اتبع هدى أن يسعد وأن تتحقق سعادته وأن لا يصيبه الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن كتاب السعادة، إذا أردت السعادة اطلبها في القرآن، هو كتاب السعادة. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. فاللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، أما لذة المعاصي فهي لذة ثانية، لذة فانية محفوفة بمنغصات، ومن بعد ذلك جلابة للعقوبات، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، هي لذة فانية وسريعا ما تنقضي، وعواقبها على صاحبها في الدنيا والآخرة شديدة. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأله جل في علا أن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يثبت حجتنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنبه قبل أن أختم إلى أن غدا الاثنين لا يوجد درس، ونعود إن شاء الله للدرس يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.